الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 بعد 300 من جامع الترمذي، هو الرابع من كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بابه مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهو عمر بن الخطاب العدوي أفضل الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر رضي الله عنه، وثاني الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين. وافق القرآن في قريب من 20 موطنا، وفضائله كثيرة ومنزلته رفيعة. وقد ألف أخونا الشيخ عيسى الضبيع حفظه الله عدة رسائل في الخلفاء الأربعة، أتى على تراجمهم وفضائلهم والفتوحات في زمنهم، فحري أن تدرس حياتهم وأن تشاع فضائلهم وأن تذاع شمائلهم، فإنهم صدر الأمة المعظم والسلف المقدم، حبهم إيمان وبغضهم نفاق وطغيان، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. وعمر أحد العشر المبشرين بالجنة، وقد ألف فيه الذهبي رسالة عن السمر على سيرة عمر، إلا أننا لم نجدها، وهو محن للرافضة، أبت إلا البغض له والمناوعة والكلام فيه، وذلك لكثرة فتوحاته ولعظيم بركته. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن رافع قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا خارجة بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، في بعضها بأحب العمرين إليك، بأبي جهل وهو عمرو بن هشام، أو بعمر بن الخطاب وهو ابن خال أبي جهل. قال: وكان أحبهما إليه عمر، هداه الله للإسلام ووفقه له، وكان إيمانه عز كما قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. قال الحافظ: أي لما كان فيه من الجلد والقوة في أمر الله. وروى ابن أبي شيبة والطبراني من طريق القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود: كان إسلام عمر عزا وهجرته نصرا وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر. وقد ورد سبب إسلامه مطولا فيما أخرجه الدارقطني من طريق القاسم بن عثمان عن أنس قال: خرج عمر متقلدا السيف، فلقيه رجل من بني زهرة، فذكر قصة دخول عمر على أخته وإنكاره إسلامها وإسلام زوجها سعيد بن زيد وقراءته سورة طه ورغبته في الإسلام، فخرج خباب فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: اللهم أعز الإسلام بعمر أو بعمر بن هشام. وفي فضائل الصحابة لخيثمة من طريق أبي وائل عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد الإسلام بعمر. ومن حديث علي مثله بلفظ أعز، وفي حديث عائشة مثله، أخرجه الحاكم بإسناد صحيح. انتهى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر وبالسند متصل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر هو العقدي قال حدثنا خارجة بن عبد الله وهو الأنصاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وعند ابن ماجه من حديث أبي ذر: إن الله وضع الحق على لسان عمر. قال الطيبي: ضمن جعل معنى أجرا فعداه بعلى في معنى ظهور الحق واستعلائه على لسانه، وفي وضع الجعل موضع أجرى إشعار بأن ذلك كان خلقيا ثابتا مستقرا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما نزل بالناس أمر قط، أي من النوازل، فقالوا فيه وقال عمر فيه عمر، أو قال ابن الخطاب فيه شك خارج، إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر، أي موافقا لقوله. وقد قال عمر: وافقت ربي في ثلاث وليس على الحصر، فقد وافقه في أكثر من ذلك، بل ذكر السيوطي رحمه الله أنه وافقه بعشرين مسألة. خرج أحمد قال أبو عيسى في الباب عن الفضل بن عباس وأبي ذر وأبي هريرة. أما حديث الفضل بن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط أبو يعلى وفي إسناده عطاء بن مسلم ضعفه جماعة. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأما حديث أبي ذر فأخرجه أحمد وأبو داود الحاكم وابن ماجه. أما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو يعلى الحاكم. وقال على شرط مسلم وأخرجه أيضا أحمد البزار والطبراني في الأوسط. قال الهيثمي رجال البزار رجال الصحيح غير الجهم بن أبي الجهم وهو ثقة. وخارج بن عبد الله الأنصاري هو ابن سليمان بن زيد بن ثابت وهو ثقة. وبالسند المتصل حدثنا أبو كريم قال حدثنا يونس بن بكير عن النضر أبي عمر عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما. والنضر متروك. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام وأبي عمر بن الخطاب. قال فأصبح فغدا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم بعضهم في النضر أبي عمر وهو يروي مناكير من قبل حفظه وبالسند المتصل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن داود الواسطي ضعيف التمار. أبو محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن أخي محمد بن المنكدر مجهول عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أما إنك إن قلت ذلك فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. حديث موضوع يعني ما طلعت الشمس في هذه الأمة بعد نبيها بعد أبي بكر خير من عمر. هذا صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بذاك. وفي الباب عن أبي الدرداء خرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن داود عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال رحمه الله قال ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهما حب النبي صلى الله عليه وسلم ورضيهما النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن غريب. قال أبو سند متصل حدثنا سليمان بن الشبيب قال حدثنا المقري عن حياء بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري المصري عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. خرجه أحمد. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مشرح بن هاعان. وهذا دليل على فضيلة عمر العظيمة. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت كأني أتيت بقدح هنا فيه لبن من لبن فشربت منه وأعطيت فضلي عمر الفضل الزائد. قال فما أولته يا رسول الله قال العلم. دليل على كثرة علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خرجه البخاري ومسلم وأحمد الدارمي قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال أبو سند المتصل حدثنا علي بن حجر والسعدي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب الدار الكبيرة المشيدة. فقلت لمن هذا القصر قالوا لشاب فظننت أني أنا هو أي ظن نفسه لعظيم شأن القصر. فقلت ومن هو قال عمر بن الخطاب. وفي رواية أنه قال لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر قال عليك أغار يا رسول الله سيأتي. خرجه البخاري ومسلم بن أحمد وأحمد قال هذا حديث حسن صحيح بالسند المتصل. حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال حدثني أبي بردة قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة. فيه فضيلة لبلال رضي الله عنه وفيه أنه من المبشرين بالجنة. ما دخلت الجنة قط. استفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم رأى بلالا كذلك مرات. إلا سمعت خشخشتك أمامي، حركة لها صوت كصوت السلاح. دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، له شرفة وشرفة من القصر ما أشرف من بنائه. فقلت لمن هذا القصر؟ فقال رجل من العرب. فقلت أنا عربي. لمن هذا القصر؟ قال رجل من قريش. قلت أنا قراشي. لمن هذا القصر؟ قال رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت أنا محمد صلى الله عليه وسلم. لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين في الصحيح، ما توضأت وضوءا إلا صليت ما كتب لي، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما أخرجه أحمد وأصله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو عيسى في الباب عن جابر ومعاذ وأنس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته في الجنة قصرا من ذهب. فقلت لمن هذا؟ فقيل لعمر بن الخطاب. أما حديث جابر فأخرجه الشيخان، وأما حديث معاذ بن جبل فأخرجه أحمد الطبراني، وأما حديث أنس فأخرجه الترمذي، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، ومعنى هذا الحديث أني دخلت البارحة الجنة، يعني رأيت في المنام كأني دخلت الجنة. هكذا روي في بعض الحديث، ويروى عن ابن عباس أنه قال رؤيا الأنبياء وحي. نعم هذا ثابت أن رؤيا الأنبياء وحي. مقصود الترمذي بهذا الأثر أن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في شأن عمر هو حق وصدق ولا شبه فيه، فإن رؤيا الأنبياء وحي. قالوا بالسند المتصل حدثنا الحسين بن حريث قال حدثني أو حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت بريدة رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، أي في بعض غزواته، فلما انصرف كأنه رجع من غزوته جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف، فرحا برجوع النبي صلى الله عليه وسلم والدف للنساء، وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فاضربي. فيه دلالة ظاهرة على أن ضرب الدف لا يجوز إلا بالنذر ونحوه مما ورد فيه الإذن من الشارع كضربه في إعلان النكاح، فما استعمله بعض مشايخ اليمن من ضرب الدف حال الذكر فمن أقبح القبيح، والله ولي دينه وناصر دينه، قاله القاري. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فاضربي، وإلا فلا. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، يعني ولم تنتهي، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدفة تحت استها، يعني جلست عليه هيبة من عمر، ثم قعدت عليه، المراد بالأست هنا الإلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر، قد جاء في الصحيح إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر. إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف، خرجه أحمد. ومثلهما سيأتي أن النساء قلنا كنت أنت أشد وأغلظ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة، وفي الباب عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة. أما حديث عمر فأخرجه الشيخان، وفيه والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. أما حديث عائشة فأخرجه الترمذي. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا زيد بن حبام عن خارجة بن عبد الله بن سليمان ابن زيد بن ثابت قال أخبرنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت الصبيان مع اللعب الذي يكون، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشة أي جارية حبشية أي جارية من الحبشة تزفن الصبيان حولها، تزفن ترقص وتأتي ببعض اللعب، فقال يا عائشة تعالي فانظري، فجئت فوضعت لحي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي: أما شبعت أما شبعت؟ فقلت فجعلت أقول لا لا لأنظر منزلتي عنده. اطلع عمر فقال: فارفض الناس عنها. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر. كأنه قال ذلك باعتبار كونه في صورة الله واللعب، ولا بد أن يكون فيه شيء، ولكنه ليس بحرام، وإلا كيف رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأراه عائشة؟ قالت: فرجعت فقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. وفي الصحيح حديث عائشة أن الحبشة ليس امرأة حبشية. وبسند المتصل حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال حدثنا عاصم بن عمر العمري ضعيف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فضيلة له. ثم أبو بكر ثم عمر ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وعاصم بن عمر العمري ليس عنده عندي بالحافظ وعند أهل الحديث. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في الأمم محدثون أي ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب. وفعلا قد وافق القرآن وقد تكلم في أمور كانت بعد ذلك من الشريعة كالحجاب ونحو ذلك. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قال حدثني بعض أصحابي سفيان بن عيينة قال: قال سفيان بن عيينة: محدثون يعني مفهمون، يفهمهم الله الوحي. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن حميد الرازي قد كذب قال حدثنا عبد الملك بن عبد القدوس قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عبيد السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فاطلع أبو بكر، ثم قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فاطلع عمر. وفي الباب عن أبي موسى وجابر. عبد الله بن مسلمة أيضا ضعيف. حديث أبي موسى أخرجه الترمذي في آخر مناقب عثمان، وأما حديث جابر أخرجه أحمد. قال: هذا حديث غريب من حديث ابن مسعود بالسند المتصل. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يرعى غنما له إذ جاء ذئب فأخذ شاة، فجاء صاحبها فانتزعها منه فقال: الذئب كيف تصنع بها يوم السبع في آخر الزمان يوم لا راعي لها غيري، يموت الناس ويبقى أو يقل الناس وتبقى السباع مع الدواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فآمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة: وما هما في القوم يومئذ؟ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم نحو. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومناكب عمر هناك ما هو أصح من هذه الأحاديث، وهناك ما هو قريب منها، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين قال: ورأيت على عمر قميصا يجر، قال: وما أولت يا رسول الله؟ قال: الدين. وهكذا حديث سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة الحديث. وهكذا ما أخرج مسلم عن أبي قتادة: وإن يطيع أبو بكر وعمر يسلموا، أعني يرشدوا. في غير ذلك مما هو أشهر وأذكر. قال: باب في مناقب عثمان بن عفان، وله كنيتان يقال أبو عمرو وأبو عبد الله، وله أكثر من ذلك ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وتزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تستحي منه الملائكة، وبشر بالجنة على بلوى تصيبه، وكان مقتله على يد الخوارج سنة 36 وعمره 86 سنة. ومن حسناته نشر المصحف في الآفاق، وأول غزو كان في البحر من حسناته، وأجرى الفتوحات على ما كانت في زمن عمر، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر الروم وله الجنة فكان، من يهز جيش العسرة وله الجنة فكان. فقال عن نفسه: ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. قال: وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء جبل جنوب مكة، هو وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم وكلهم من المبشرين بالجنة، فتحركت الصخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهدأ أي اسكن، فما عليك إلا نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم أو صديق وهو أبو بكر رضي الله عنه أو شهيد وهو عمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير، وهذا من دلائل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قتلوا جميعا شهداء. خرجه مسلم وأحمد قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وسعيد بن زيد وابن عباس وسهل بن سعد وأنس بن مالك وبريد الأسلمي، وهذا حديث صحيح. أما حديث عثمان فأخرجه الترمذي، وأما حديث سعيد بن زيد فأخرجه الترمذي في مناقبه، وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني في الكبير وقال الهيثم فيه علي بن جميل الرقي وهو ضعيف، وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه أبو يعلى ووقع في لفظه أحد مكان حراء كما في الفتح، وأخرجه أيضا أحمد بلفظ أحد، وأما حديث أنس بن مالك فأخرجه مسلم وأبو يعلى، وأما حديث بريدة فأخرجه أحمد، رجاله رجال الصحيح. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. خرجه البخاري وأبو داود وأحمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح على ما تقدم، صديق أبو بكر رضي الله عنه والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد بن محمد بن كثير قال حدثنا يحيى بن اليمان عن شيخ بني زهرة مبهم وهو من قسم الضعيف عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق، أي الذي يرافقه، ورفيق يعني في الجنة عثمان. خرجه ابن ماجه وحديث ضعيف. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ليس إسناده بالقوي ومنقطع وبسند متصل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن هو ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: لما حصر عثمان حصره الخوارج الذين جاءوا من مصر أنكروا عليه توليته عبد الله بن سعيد بن أبي سرح، والقصة مشهورة، وقد وقع في رواية النسائي قال: لما حصر عثمان في داره اجتمع الناس قام فأشرف عليهم، أشرف عليهم أي ظهر واطلع لهم فوق داره، ثم قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثبت حراء، فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قالوا: نعم. معناها أنه يبقى على دين الله ثابتا حتى يلقى الله، هذا من فضائله. قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش العسرة وهو غزوة تبوك: من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون في قلة، فجهزت ذلك الجيش. قالوا: نعم. ثم قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن بئر الروم لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن، فابتعتها فجعلتها للغني والفقير ابن السبيل. قالوا: اللهم نعم، وأشياء عددها. خرجه النسائي، وهذا ليس على سبيل التبجح والعجب، وإنما على سبيل الإخبار بالمنزل والفضل الذي هو عليه حتى لا يجترى عليه، ومع ذلك اجتروا عليه وقتلوه. فالخوارج من أسوأ الناس جرأة على أولياء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا السكن بن المغيرة ويكنى أبا محمد مولى لآل عثمان قال حدثنا الوليد بن أبي هشام عن فرقد أبي طلحة مجهول عن عبد الرحمن بن خباب رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث على جيش العسرة أو يحث ويحرض على النفق عليه، فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها، جمع حلس وهو كساء رقيق يجعل تحت البرضعة، وأكتافها وهو رحل صغير على قدر سنام البعير وهو الجمل كالإكاف لغيره، في سبيل الله يجهز الجمل ويجهز ما يركب عليه. ثم حض على الجيش، فقال عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأكتافها في سبيل الله. ثم حض على الجيش، فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، لله علي 300 بعير بأحلاسها وأكتافها في سبيل الله. فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل على المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه. انفاق عثمان في العسرة ثابت من غير هذا الوجه، وهذا الحديث ضعيف في فرقة. خرج أحمد قال: أبو عيسى، هذا حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث السكن بالمغيرة، وفي الباب عن عبد الرحمن بن سمرة، أخرجه الترمذي. بعد هذا قال: وبالسند المتصل، حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن واقع الرملي قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة. الرملي ثقة، وضمرة صدوق يهم قليلا. عن عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بـ1000 دينار. قال الحسن بن واقع: وكان في موضع آخر من كتابي في كمه حين جهز جيش العسرة، فنثرها في حجره أي في حضنه صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. أخرجها أحمد. في فضيلة إعانة المجاهدين في سبيل الله، سواء كان جهادهم بالسنان أو كان جهادهم باللسان، وفيه فرح المسلم إذا فرج عن المسلمين بإدخال السرور عليهم. ونحن في زمن كثرت فيه الأموال وقلت فيه النفقات، وكانوا في زمن قلت فيه الأموال وكثرت فيه النفقات. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه بالسند المتصل. حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا الحسن. أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم قال: حدثنا الحسن بن بشر البجلي الكوفي قال: حدثنا الحكم بن عبد الملك القرشي البصري عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان، كان عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، فبايع الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب بإحدى يديه على الأخرى، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. ومع ذلك الخوارج يطعنون في عثمان على أنه لم يشهد بدرا، وإنما لم يشهدها لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أن يمرض ابنته، وأنه لم يحضر بيعة الرضوان، وإنما كانت بيعة الرضوان من أجل عثمان، وقد بايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه فر يوم أحد وقد عفى الله عنه. وهم يعيرونه بأمر قد عفى عنه الله في القرآن، ولقد عفى الله عنهم. فقبحت الخوارج وقبح من سلك مسلكهم، كيف يتجرؤون على أولياء الله المتقين وعلى الأئمة المهتدين. ولا تظن أن هذا النفر إنما كانوا في زمن عثمان، بل هم في كل زمن وحين. فمنهم من يخرج بسنانه، ومنهم من يخرج بلسانه، ومنهم من يخرج على ولي أمر المسلمين الذي هو الإمام الأعظم، ومنهم من يخرج على العلماء الربانيين مزهدا ومحذرا وطاعنا. قال: هذا حدثي حديث حسن صحيح غريب وبالسند المتصل. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وعباس بن محمد الدوري وغير واحد، المعنى واحد. قالوا: حدثنا سعيد بن عامر الضبعي قال عبد الله أخبرنا سعيد بن عامر عن يحيى بن أبي الحجاج المنقري لين الحديث عن أبي مسعود الجريري سعيد بن إياس عن ثمامة بن حزن القشيري والد أبي الورد ثقة قال: شهدت الدار، أي دار عثمان بن عفان، حين حصرها الخوارج، حين أشرف عليهم عثمان فقال: أتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي، يعني الذين حرضوا على قتل عثمان وعلى الجرأة عليه. قال: فجيء بهما فكأنهما جملان لغلظهما وطولهما وعظيم خلقتهما، أو كأنهما حماران في جلدهما وشدتهما. قال: فأشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بحق الله وحق الإسلام، قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي، يعني حلال ماله، فأنتم اليوم تمنعونني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر. قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين. قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا: اللهم نعم. ثم قال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا، فتحرك الجبل حتى تساقط حجارته بالحضيض، أي في أسفله. قال: فركض برجله وقال: اسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قالوا: اللهم نعم. قال: الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد ثلاثة. أخرجه النسائي. يعني شبه متواتر هذا الحديث من في فضل نفقته وفضل بسالته وكونه شهيد، هذا إجماع من أهل السنة، بل شهيد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وحسن، وقد روي من غير وجه عن عثمان، وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلامة عن أبي الأشعث الصنعاني أن خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام آخرهم رجل يقال له مرة بن كعب، فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت. يبلغ العلم. وذكر الفتن فقربها، فمر رجل مقنع في ثوب، قال: هذا يومئذ على الهدى، فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان، قال: فأقبلت عليه بوجهي فقلت هذا، قال: نعم. دليل أنه كان على الحق وأنه مات مظلوما. خرجه ابن ماجه وأحمد. قال: هذا حديث حسن صحيح في الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب بن عجرة. أما حديث ابن عمر فأخرجه الترمذي فيما بعد، وأما حديث عبد الله بن حوالة فأخرجه أحمد الطبراني، وأما حديث كعب بن عجرة فأخرجه أحمد بن ماجه. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حجير بن المثنى اليامي ثقة قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح بن حدير عن ربيعة ابن يزيد عن عبد الله بن عامر عن نعمان بن بشير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان، إنه لعل الله يقمصك قميصا، أي الخلافة، فإن أرادوك على خلقه فلا تخلعه لهم، لأن خلعه لهم تجري لهم على الحكام والأمراء، كلما غضبوا على أمير طالبوه أن يخلع نفسه، فعليه أن يثبت على دين الله ويثبت كذلك بخلافته قائما بأمر الله، فإن ظلموه ظلموا أنفسهم. خرج ابن ماجه وأحمد. قال في الحديث قصة طويلة. قال: هذا حديث حسن غريب. قال: بالسند المتصل حدثنا صالح بن عبد الله بن ذكوان الباهلي قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن موهب ثقة باتفاقهم أن رجلا من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء؟ قالوا: قريش. قال: فمن هذا الشيخ؟ قالوا: ابن عمر. فأتى فقال: إني سائلك عن شيء فحدثنا، فحدثني ينشدك الله بحرمة هذا البيت، يعني يسأله بالله: أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: أتعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: أتعلم أنه تغيب يوم بدر فلم يشهده؟ قال: نعم. قال: الله أكبر، يعني فرح هذا الرجل لأنه كان من المناوئين لعثمان. فقال له ابن عمر: تعال حتى أبين لك ما سألت عنه، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه وغفر له، فلا يجوز أن يعير بأمر قد أكرمهم الله به. وأما تغيبه يوم بدر فإنه كانت عنده أو تحته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه، يعني دليل على أنه جلس طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهو مأجور أجرا عظيما، وأجر بأجور أهل بدر. وأمره أن يخلف عليها وكانت عليلة. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان عثمان، أي أن له أرحاما منها هنا ومنها هنا، وبعثه حتى يكون له قبولا بينهم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان إلى مكة وكانت بيعة الرضوان. بعدما ذهب عثمان إلى مكة قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، وضرب بها على يده فقال: هذه عثمان. قال له: اذهب بهذا الآن معك، يعني اذهب بما أفرحك وبما أحزنك. خرجه البخاري وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد تكلم ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم عن جملة من الشبه التي أثيرت حول عثمان بن عفان رضي الله عنه من الخوارج وغيرهم، وأجاب عنها شبهة شبهة ليبين عظيم منزلة عثمان بن عفان وسلامته مما رمي به. وإنما طريقة الخوارج تعظيم الخطأ، وربما لم يكن ثمة خطأ، إنما لتصوراتهم الباطلة، كما هو في قتالهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بشبه ردها ابن عباس وبين عوارهم. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا الجوهري قال حدثنا علاء بن عبد الجبار الطاردي قال حدثنا الحارث بن عمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. أبو بكر وعمر وعثمان. أخرجه البخاري وأبو داود، يعني كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد رسولها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. وترتيبهم في الفضل ترتيبهم في الخلافة. قال عبد الرحمن بن عوف في شأن عثمان: ما رأيتهم يقدمون عليه أحدا. قال: هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه، استغرب من حديث عبيد الله بن عمر، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر وبالسند المتصل. حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري قال: حدثنا شاذان الأسود بن عامر عن سنان بن هارون البرجمي في هلين عن كليب بن وائل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال: يقتل فيها هذا مظلوما لعثمان بن عفان رضي الله عنه. خرجه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عمر. وبالسند المتصل: حدثنا الفضل بن أبي طالب البغدادي قال وغير واحد قالوا: حدثنا عثمان بن زفر ابن مزاحم التيمي، أبو زفر صدوق، قال: حدثنا محمد بن زياد عن محمد بن عجلان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل ليصلي عليه، فلم يصلي عليه، فقيل: يا رسول الله ما رأيناك تركت الصلاة على أحد قبل هذا. قال: إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومحمد بن زياد هذا هو صاحب ميمون بن مهران، ضعيف في الحديث جدا، ومحمد بن زياد صاحب أبي هريرة هو بصري ثقة ويكنى أبا الحارث، ومحمد بن زياد الألهاني صاحب أبي أمامة ثقة يكنى أبا سفيان شامي. هذا من المتفق والمفترق، اتفق في اللفظ واختلف في الحال والنسبة، فالحديث موضوع. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حائط للأنصار بستان، لعله يشعر بعدم المعارضة أو بعدم الأذى، فقضى حاجته، كناية عن الغائط في الغالب، فقال لي يا أبا موسى أملك على الباب، يعني يكون على الباب لا يدخل أحد إلا بإذن، فلا يدخلن علي أحد إلا بإذن. فجاء رجل فضرب الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر. فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. قال أذن له وبشره بالجنة. فأذن له وبشره بالجنة فدخل وبشرته بالجنة في رواية فحمد الله. وجاء رجل آخر فضرب الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله هذا عمر يستأذن. قال افتح له أي الباب وبشره بالجنة. ففتحت الباب ودخل وبشرته بالجنة. فجاء رجل آخر فضرب الباب فقلت من هذا؟ قال عثمان. فقلت يا رسول الله هذا عثمان يستأذن. قال لا افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وهي الشدة التي وقعت عليه من الخوارج. فقال عثمان اللهم صبرا، وفي بعضها الله المستعان. خرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي عثمان النهدي، وفي الباب عن جابر بن عمر. أما حديث جابر فأخرجه الطبراني في الأوسط وقال ليس من رجاله والثقة، وفي بعضهم خلاف. وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني في إبراهيم بن عمر بن أبان وهو ضعيف. وفي السند المتصل حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي ويحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم حدثني أبو سهلة قال قال عثمان يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهدا، أي أخبرني بأمر وأوصاني به، وهو وإن أرادوك على خلقه فلا تخلعه، فأنا صائر إليه. هنا فأنا صابر عليه، وفي بعضها فأنا صائر إليه، يعني صائر إلى ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصابر على ما ناله. خرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن أبي خالد. وهناك حديث صح مما ذكر الترمذي رحمه الله في الصحيحين وغيرها. ألا استحي من الرجل تستحي منه الملائكة؟ وبحمد الله قد ذكرت جملا من فضائلهم في عدة من كتبي، ومنها اعرف سلفك، ومنها كذلك شرح عون الباري على السنة البربهاري. إلى هنا بارك الله فيكم.